قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. إسماعيل هذا ابنه وابن أبي أويس، فيه ضعف. انتقل الإمام البخاري من حديثه ما كان صالحا للاحتجاج، انتقى من حديثه ما كان ثابتا، وكذا أيضا يقول انتقى مسلم من حديثه، فما كان من حديثه في الصحيحين فمنتقى، وما كان من حديثه خارج الصحيحين سواء عن مالك أو عن غيره فيضعف الحديث به. إلا إذا توبع فهو يصلح في الشواهد والمتابعات. قال حدثني مالك، ومالك خاله، مالك خال إسماعيل، ويروي عنه كما تراه في الصحيح كثيرا، عن أبي الزناد عن الأعرج. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وفي طريقا أخرى: وما به الدين، ما به إلا الفتن. ومعنى ذلك أن الأحياء يغبطون الأموات. لكثرة الفتن يضيق الحي، تضيق به الأرض ذرعا، ويشتد عليه الغم لكثرة الفتن، حتى يتمنى أنه مكان صاحب ذلك القبر، ويرى أن صاحب ذلك القبر أحسن وأسعد منه، فيغبطون أصحاب القبور، مع أن الإنسان ما يتمنى الموت، يحب الحياة، ولا سيما الذين ضعف إيمانهم بالقدر. قال الله عز وجل عن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هذا حال، نسأل الله أن لا يدركنا مثل هذا، أن الإنسان يتمنى أن يكون مكان ذلك القبر. أهو في زمن الدجال؟ أهو في زمن يأجوج ومأجوج؟ في زمن تشتد فيه الفتن؟ قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال: تغبط أهل القبور، تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن، إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله، وظهور المعاصي والمنكر انتهى، وليس هذا عاما في حق كل أحد، وإنما هو خاص بأهل الخير، وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه. يعني يكون الصالح لشدة الفتن يتمنى الموت، والمفسد لشدة الضرر عليه في الدنيا وفي ما يحصل له في جسمه من أذى يتمنى الموت، فلا يخلص من هذا التمني أحد، كلهم يكره الدنيا، هذا يتألم وهذا يتألم، المفسد يتألم لأنه حصل له أضرار وإن كانت دنياه كما يريد أو بعض ما يريد، والصالح يتألم لأنه وقع له ضعف في دينه بل يخاف على دينه لشدة الفتن عليه وتلاطم أمواجها. هذا معناه. قال: وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه ويؤيده ما أخرجه في رواية أبي حازم بن أبي هريرة عند مسلم: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكانه، مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. يعني يكون هذا على هذا التمني وهذا الضيق على أهل الدنيا، على أهل الدنيا. إذا كثر الفساد الأشرار يتعبون والأخيار يتعبون، الأشرار يضيقون من كثرة الشر عليهم، ما تسلم لهم دنياهم ولا متاعهم الدنيوي، والأخيار أيضا يتعبون لما يحصل عليهم من الضيق على دينهم وأيضا على دنياهم الكل، فلشدة الفساد يتألمون ألما شديدا يتمنى أحدهم موته اليوم قبل غد ويرى أن المقبور أحسن حالا منه على أي حال كان، ما يدري ما حال صاحب ذلك القبر. قال: وذكر الرجل فيه، ذكر الرجل فيه للغالب، وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك، والسبب في ذلك ما ذكر في رواية أبي حازم أنه يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. وبهذا جزم الطيبي وذكره عياض احتمالا، وأغرب بعض شراح المصابيح فقال: المراد بالدين هنا العبادة، وما به العبادة، والمعنى أنه يتمرغ على القبر ويتمنى الموت في حالة ليس المتمرغ فيها من عادته وإنما الحامل لا عليه البلاء. وتعقبه الطيبي أن حمل الدين على حقيقة حقيقتها أولى، ما قاله الطيبي أصح، أي ليس التمني والتمرغ لأمر أصابه من جهة الدين بل من جهة الدنيا. وقال ابن عبد البر: ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت، وليس كذلك، وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه، لا لضرر ينزل في الجسم وأيضا في الدنيا. كذا قال، وكأنه يريد أن النهي عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم، وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا، يعني يجوز تمني الموت. كلام طيب، ولم نذكر هذا في الحث والتحريض فيذكر فيه إن شاء الله لأهميته، بحث طيب. ذكرنا حكم وكذلك في الجنائز أخذنا منه يذكر فيهما. في ذلك الفصل قال: وقد كره عياض احتمالا أيضا، وقد ذكره عياض احتمالا أيضا، وقال غيره: ليس بين هذا الخبر وحديث النهي عن تمني الموت معارضة، لأن النهي صريح وهذا إنما فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمني، وليس فيه تعرض لحكمه، وإنما يعني الحكم بأدلة أخرى. سيقا للإخبار كما عما سيقع قلت: ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله: وليس به الدين إنما هو البلاء. يعني قد يقول قائل: هؤلاء المفسدون تمنوا الموت فليس بحجة فعلهم، لكن يقال أيضا: حتى أولئك تمنوا الموت ولم يكن هناك تعريض بالنهي عنه عن تمني الموت والحال هذا. وفيه إيمان إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودا، ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين. عن جماعة من السلف قال النووي: لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف في الأذكار ذكر هذا، منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ثم قال القرطبي: كان في الحديث إشارة، كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه ومعاش نفسه وما يتعلق به. ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة، كما أخرج مسلم من حديث معقل بن يسار رفع العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي المقبل إليه يكون أشد أكثر أجرا. ويؤخذ من قوله: حتى يمر الرجل بقبر الرجل، أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبر، وليس ذلك مرادا، بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني، لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور، فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه. فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده، حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من الأهوال عن استمراره على تمني الموت. كثير من الفجرة مثل هذا الحالة ينتحرون. وقد أخرج الحاكم من طريق أبي سلمة قال: عدت أبا هريرة فقلت: اللهم اشف أبا هريرة، فقال: اللهم لا ترجعها، إن استطعت يا أبا سلمة قمت، والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، لأنه هو راوي هذا الحديث، وليأتين أحدهم قبر أخي فيقول: ليتني مكانه. وفي كتاب الفتن من رواية عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: يوشك أن تمر الجنازة في السوق على الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه فيقول: يا ليتني مكان هذا. قلت: يا أبا ذر، إن ذلك لمن أعظم، لمن أمر عظيم. قال: أجل. هذا الأداء الأحاديث يتسلون بها عند حصول تلك الفتن، نحن أجدر أن نتسلى بها في حصول هذه الفتن، وأنها ستأتي فتن أعظم، وما نحن فيه لا نزال في خير على الشر الموجود. الصلاة والصيام، من شاء صلى من ليل أو نهار فرضا وتطوعا يصلي وهو مطمئن، ويصوم ما يريد، ويحج إن استطاع، ويكثر من ذكر الله، ويزكي ماله إن له مال، ويقيم توحيده وشعائر الدين في نفسه وأهله قدر المستطاع وفيما أراد من حدود الشرع، وغير ذلك من الخير، هذا والله خير. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. كيف إذا تيسر لك طلب علم وتفقه في دين الله في أزمنة الناس في غاية من غفلة عن ذلك فيها، بل في غاية من الحرب للدين، كثير منهم يحاربون الدين وأنت تطلب العلم، كيف إذا تيسر لك تفرغ لذلك وصبر على ما لم يصبر عليه غيرك من الاستمرار ليل نهار على عبادة الله؟ هذا والله خير. كيف إذا تيسرت لك عزلة عن هذه الفتن أو عن كثير منها؟ هذا الحديث يدل على أن قبل الساعة، كما جاء في حديث أبي هريرة نفسه وجاء عن غيره، سنوات خداعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. في مثل هذا الحال يضيق الحال، تتقلب الحقائق، لا أمانة تقبل والخيانة سائدة، والرويبضة هم المسيطرون، فسقت الناس، فجرت الناس، أصحاب سوء الحال هم المسيطرون. هكذا نظير ذلك أيضا يفشو الجهل، والجهل ضرر عظيم، ويقل العلم ويكثر الهرج والحروب والأذى والفتن. طيب هذا يضيق الحال أيضا، يقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 50 امرأة لها قيم واحد، وهذا من الفتن والفساد أيضا، 50 امرأة من يرعاها إلى أبعد نسب، ربما هذا من القرية، هذا ابن عم وابن ابن عم وابن ابن عم ومن قرية ومن قبيلة ومن، المهم واحد من الناس يرعاهن. ثم مع هذا أيضا بدون رعاية، قلت رعاية للنساء، والفساد حاصل، والواحد هذا ليس فيه مذكور أنه صالح، الله أعلم كيف حاله، عبارة عن تيس بين أغنام إن كانت أجنبيات. وهكذا حال مر، والرعاية ليس فيها أنها رعاية شرعية، رعاية مجملة لا يدرى ما هي، هل هي رعاية مطعم ومشرب فقط وبعض الشيء وما إلى ذلك يلذن به يلذن، ومنها ما هو معلوم أيضا من كثرة الزلازل ومن كثرة تكالب الأعداء وضعف الطائفة وقوة من عداها، وإن كانت منصورة ولكنها في بعض الأحوال قد اشتد عليها الحال. فهذا والله الحمد لا يزال لم يصل الأمر إلى هذا المستوى، ولكن هو في طريقه نؤمن بذلك. وما تراه من انهمار الشر والفساد على الناس هو من هذه الذي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاءت فتنة يرى المسلم على المؤمن حقا أن ما قبلها أهون منها وأن الأخرى أشد. لا يأتي عام إلا والذي وعده شر حتى تلقوا ربكم. نحن الآن ننظر زمن الصحابة كان زمنا مزهرا عظيما جدا، وهو خير القرون، والذي يليه أيضا من خير القرون، والذي يليه من خير القرون، وما بعد ذلك أهون. الكفار مضطهدون والمسلمون منصورون، وجهاد الكفار قائم، وجهاد المنافقين قائم، والعلماء متوافرون، والخير حاصل، والنصيحة مبذولة، والصدق أيضا هو السائد، والكذب مذموم، والفجور والبدع مضطهدة في كثير من القرون الماضية، وفي الأزمنة الأخيرة ربما تمر البلد بقطره من قطره إلى قطره لا تكاد تجد عالما سلفيا مرضيا، قطر بكامله. وهكذا ربما لا تكاد تجد مسجدا من مساجد السنة ولو لم يكن فيه علماء، فيه عبارة عن من يستفيد ويطلب العلم ويعبد الله على السنة، بلد كامل. وأضف إلى ذلك أيضا ما تراه من انهمار الناس إلى الدنيا والتهالك عليها كأنهم خلقوا لها، هذا من الفتن، ومن تفسخ النساء وتفرج الرجال والنساء أيضا، واختلاط الجنسين، وكثرة الفساد وتسافدهم في كثير من البلدان حتى في بلاد المسلمين. فوالله يخبرنا بعض الإخوان أن في بلاد المسلمين كثير منها ربما على الشوارع يتمازحون يعني ماذا ويتصارعون ويقبل بعضهم البعض على الشوارع في بلاد المسلمين. ناهيك أما يحصل عن بلاد الكفار، أولئك عراه ما بقي عليهم شيء، خاصة في أيام الصيف مخلصون، وهكذا زي الكلاب شو حيوانات حمير، وبل الحمير أرفع حالا وأحسن حالا من أولئك الذين حتى ما لهم قيمة عندك، يتمرغون في الحدائق عريان من أجل أن تحمر جلودهم، وأنه يعشقها الصديق وهي تعشق وهو تعشق الصديقة، حدائق مليانة يتمرغون يتقلبون مثل الكلاب. أي والله هذا حاصل يا إخوان، لكن في بلاد المسلمين أشد ما يكون على القلب والله، أن بلاد المسلمين يوجد فيها هذا، ويوجد فيها ما يسمى ب يعني ماذا بفنادق للتأجير، وفيها على عبارة عن كتالوج، عبارة عن ملف يفتح لمن أراد، وأسعار متفاوتة، ومن دخل في مثل ذلك المكان يعني يقول له اذهب وخذ حصانات عن الإيدز وأشياء مهلكة. فالله يلطف بالمسلمين ويدفع عنهم الفتن وعن سائر المسلمين، والله المستعان.